نعم، صاحب الوليمة دعا فلان وفلان وفلان، ها؟ ما شعر إلا هذا يأتي وهذا يأتي، من هذا؟ عرفون عليه، ما جاب دعوة، ما قال له تفضل. نعم، فهل يجوز هذا أن يأتي الوليمة بدون دعوة؟ وهل حدث ذلك عند النبي؟ وماذا على من دعا صاحبه وقال تعال معي إلى وليمة فلان أن يصنع عندما يستقبله صاحب الوليمة عند الباب مثلا؟ نقرأ الآن في الحديث في هذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد
السري وهو الكوفي ثقة.
قال حدثنا أبو معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم التميمي، محمد بن خازم التميمي ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في غيره.
عن الأعمش
وهو سليمان بن مهران الكوفي ثقة عارف بالقراءات.
عن شقيق
بن سلمة الأسدي كوفي الكوفي ثقة مخضرم.
عن أبي مسعود رضي الله
عنه عقبة بن عمرو أنصاري الخزرجي هو صحابي.
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام، فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجوع.
اللهم صل على محمد.
قال: فصنع طعاما، ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعاه وجلساءه الذين معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الباب، قال لصاحب المنزل: إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل. قال: فقد أذن له فليدخل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه فضل الصحابة، فإنهم كانوا يهتمون بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشفق عليه ذلك الصحابي وهو أبو الشعيب، فجاء إلى غلام له لحام قصاب يعمل في اللحم. نعم، في البخاري البخاري لفظ قصاب، والقصاب هو الجزار، وفي الحديث فيه جواز الاكتساب بصنعة الجزارة، لأنه قد يكون وقتها ما في يعني مثل ما تقول وزن أو العظم يكون أثقل من اللحم، يقول بكم هذه القطع، الكوب من القطع، يقدرها يعني يقدرها الكتف مع كذا يساوي كذا، فكما ذكرنا في الخياطة، ففي أشياء من الغرر يتساهل فيها يعني، لا يمكن يعني فيها صعوبة في تحريها. يشتري كيلو لحم، طيب ربما يتخيل أنه بيصير فيه ثلاثة أرباعه هذا الكيلو لحم، وإذا به أقل من ثلاثة أرباع لحم لأنه كثير منه عظم، فمن هذه الجهة قد يقول: كيف هذا البيع؟ كيف نشتري قطعة لحم وحاصل فيها نوع غرر؟ يقول فيه غرر يمشي لأنه يسير يكون، ولابد كيف تبيع الناس إذن حتى لو بالميزان؟ يقول: أنا أبغى كيلو لحم، كنت أظن ثلاثة أرباع لحم، طلع أكثر من الربع عظم كلها أو شحم يعني عشرها. على كل حال يتسامح في هذا لجيران العمل على هذا. فتسومح إن شاء الله في هذا. فقال: اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخلنا. قوله فإن أذنت معناها الطفيلي أو الشخص عفوا الذي جاء من غير إذن، دعاه أحد أفراد الوليمة، لابد أن يوافق عليه صاحب الوليمة، لأنه يأكل الطعام من غير إذن، مأذون لأصحاب الوليمة، تعال أنت أذنت لك، أنت أذنت كل من الوليمة. فجاء واحد معهم ما أذن له، فقالوا لا يجوز أن يأكل في الوليمة لأنه ما أذن له حتى يأذن له صاحب الوليمة. فلا يجوز لأحد أن يدخل في ضيافة قوم بغير إذن أهل الوليمة، ولا يجوز للضيف أن يأتي بشخص معه إلا بأمر صريح أو إذن عام أو علم برضاه. والمدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض صحبه، ما يجوز هذا. يقول يا فلان تأذن لهذا؟ يقول والله ما أذن له. يقول خلاص ما تأذن له، مع السلام، من يجيك أنا؟ ليش؟ سبحان الله العظيم. فلا يصلح هذا. قد جاء في الحديث ائتوا الدعوة إذا دعيتم، هذا أمر. نعم، من فعل هذا حق، حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه. يا أخي ما أجاب، أجابك في صاحبك لدعوته تزعل منها ليش؟ هذا أمر مخير هو فيه. فقد يكون الطعام ما يوفي خمسة، فقط سواه لثلاثة، وهذا جاب واحد وهذا جاب واحد، صاروا خمسة، هو صنعه على قدر ثلاثة فقط. والأمكن ما تكفي في البيت مثلا، فلا يشرع الإنسان يدخل واحد ويعزم غير إذن. يرى أنا رايح لفلان عند عزيمة، إلا أن يعلم أن يكون عرف يدل عليه. كإذا كان دعا شخص شيخ، الشيخ بالعادة يجي اثنين ثلاث من طلابه معه، نعم هي يعمل حسابه، لأن الشيوخ يعني في العرف يجون معه ناس طلاب يسألونه في الطريق، يستفيدون المجلس، يسحبون الشيخ، فيعمل حسابه مثلا، هذا العرف. نعم، وعليه أو هذا عرف، إذن عرفي، يعني أنه ما يزعلون إذا جاب الشيخ مع اثنين ثلاثة، لأنه الشيخ له قدره وزنه من أهل العلم. فعلى كل حال على المسلم أنه لا يدخل وليمة من غير إذن، ثم هذا ينقص من مروءته، ينقص من مروءته أن يقول والله يعني العشاء كان عند بيت فلان والغدا كان عند فلان، هو ما حد دعا. نعم، لا يصلح. طيب، إلا أن يؤذن له. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تزويج الأبكار. قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال حدثنا حماد بن زيد،
حماد بن زيد بن درهم الجهضمي ثقة ثبت فقيه.
عن عمرو بن دينار
المكي وهو ثقة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: لا بل ثيبا. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعة، فجئت بمن يقوم عليهم. قال: فدعا لي. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه استحباب التزوج بالأبكار، وهي التي لم يسبق لها نكاح فتركت الزوج بطلاق أو موت، وهي التي لم تزوج. فيستحب للإنسان أن يتزوج المرأة سواء كان هو معدد أو كان ذو فرد أو لم يتزوج، أن يقدم على زواج البكر، لأن النبي حث على ذلك لما قال له: تزوجت ثيب، يعني متزوجة من قبل يا رسول الله. فقال له النبي: هلا بكرا، يعني الأفضل، ليس حرام، الأفضل أن يتزوج بكر. تلاعبها وتلاعبك، فيه حينئذ استحباب ملاعبة الزوجة، والبكر أولى بهذه الملاعبة التي تدخل السرور على الزوج وتثبت الإلفة. نعم، لأن الثيب في العادة قد تكون معلقة بزوجها الأول، تذكر أي تصرف سيء من زوجها الثاني، تقول والله كان ذاك ما يسوي لي كذا، ويقعد الزوج الثاني يحس منها بشيء من الجفاء لأن تذكر الأول، فلا يكون تعلق قلبها مثل البكر الذي لم ترى الرجال من قبله. فيكون الأفضل أن يتزوج ببكر تلاعبها وتلاعبه، فلا تكون محبة البكر وكمال تعلقها بالرجل كالثيب. نعم، وفيه فضل جابر، فإنه لم ينظر إلى إسعاد نفسه بالبكر مع أنها أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهن يعني عليكم بالأبكار، فإنهن يعني أعذب أفواها وأنتق أحرى أرحاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فترك البكر لأجل رعاية الأولاد، قال يا رسول الله إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9 أخواته، فجئت بمن يقوم عليهن، فدعا لي، لأنه قدم شأن البنات، لأنها حينئذ لو جات بنت بكر خرقة لا تصنع، لا تتعامل معهن، بتتضارب معهن، بنت مثلهم بكر تتضارب مع أخواته، هذه حقي هذا حقي، وطول النهار مناقرات، ولا ترعاهن ولا، لكن جاب لهم واحدة كبيرة عاقلة تمشطهن وإن كانت ثيب، فكان ذلك في حق جابر لعله أفضل، إنها من جهة أنه اعتنى برحمه أخواته، اعتنى برحمه ولم يضيع أخواته، لم يضيع أخواته. في رواية البخاري كنا لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة وإن كانت ثيب زوجت قبل ذلك تقوم عليهن وتمشطهن. قال له النبي أصبته، فدعا لي في رواية البخاري فبارك الله لك. ففي الحديث دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضى كنكاح الثيب كما وقع لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وعند البيهقي عليكم بالأبكار فإنهم أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. نعم، وأرضى باليسير. نعم، وزاد وأسخن أقبالا، لكن رواه ابن عين في الطب، لكن فيه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم هو ضعيف كما في التلخيص. ففي هذا الحديث دليل على وجوه على أن هذا على سبيل الأفضلية، طيب على سبيل الأفضلية ولا يكون على سبيل الوجوب. طيب آخر حديث. نعم،
قال رحمه الله: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس البغدادي ثقة حافظ.
قال أخبرنا شريك بن عبد الله
النخعي الكوفي، صدوق كثير الخطأ أو يخطئ كثيرا،
عن أبي إسحاق
عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي ثقة مكثر اختلط بآخره.
حا قال وحدثنا قتيبة.
حا من ألفاظ التحويل من إسناد إلى إسناد. حدثنا قتيبة وهو بن سعيد البغلاني ثقة.
قال حدثنا أبو عوانة.
وفي نسختي أخبرنا الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة ثبت،
عن أبي إسحاق
تقدم.
وقال وحدثنا بندار.
بندار وهو محمد بن بشار العبدي. نعم، وثقة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
اللؤلؤي وهو ثقة ثبت. نعم، عارف بالرجال.
عن حافظ
إسرائيل بن يونس. نعم، إسرائيل بن يونس وثقة.
عن أبي إسحاق
تقدم.
وحدثنا عبد الله بن أبي زياد
صحابي. نعم،
قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب.
حدثنا عبد الله بن أبي زياد أخبرنا. لا،
قال حدثنا زيد بن حباب.
زيد بن حباب، لا هذا التميمي، أنا قلت صحابي. لا، أخبرنا زيد بن حباب أكمل.
عن يونس بن أبي إسحاق
ثقة.
عن أبي إسحاق
تقدم.
عن أبي بردة.
نعم، موثقة.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي.
نعم، هذا الحديث الذي خرجه الترمذي له شواهد وهو مجموعة صحيح فيه دليل على أن الزواج أن الولي شرط لصحة النكاح. فإن جاءت مرة تزوج نفسها من غير إذن ولي، وهذا قول جماهير العلماء الحنابلة والمالكية والشافعية، لا بد من إذن الأب. وإذا كان الأب ميت مثلا، الأخ أو الابن أو الجد، ليس لأحد أن المرأة تزوج نفسها من غير إذن وليها. فإن زوج نفسها وقالت لرجل أنا موافقة في الزواج ولم يأذن الأب، فتكون نكاحها زنا باطل، فلا نكاح إلا بولي. وكذلك في حديث شاهدي عدل كما سيأتي، فهذا الجمهور فيه على نفي صحة النكاح. أبو حنيفة يقول يجوز، لكن إذا اختلف العلماء هل نقدم بالهوى قول العالم الذي على مرادنا ولا بالنص الشرعي؟ أبو حنيفة ما صح عنده الحديث، ما يعرفه، لكن الجمهور عرفوا الحديث، الحنابلة وغيرهم. والله يسأل العبد يوم القيامة عن الحديث، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع عن علمه. العلم هو الحديث القرآن، هذا الحديث بلغ هذه المرأة أو هذا الرجل، فكيف تخالف لهوى ويقول إذا في علماء يجوزوا؟ العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم؟ يحتج بالسنة، يحتج لهم، يقول ما دليل هذا العالم؟ ما يقول عالم هذا حجة إلا أن يكون عنده دليل. نعم، وهذا هو المتعين، أنه محمول على نفي الصحة، محمول على نفي الصحة. وقد جاء بلفظ أي امرأة نكحت نفسها من غير وليها فنكاحها باطل، خرجها أبو داود الترمذي. نعم، وعن ابن عباس أيضا لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له، ولا نكاح إلا بولي. هذا الحديث الحمد لله بحمد الله صحيح. والحديث الذي بعده آخر شيء، نعم اقرأ.
وقال حدثنا ابن أبي عمر،
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي أو عبد الله المكي الصدوق، صنف أو مصنف. نعم،
قال حدثنا سفيان بن عيينة
الهلال ثقة حافظ فقيه إمام حجة،
عن ابن جريج
عبد الملك ابن جريج القرشي ثقة فاضل،
عن سليمان
صدوق فقيه في بعض حديث لين. نعم،
عن الزهري،
الزهري متفق على عجلته وإتقانه،
عن عروة
بن الزبير ثقة فقيه مشهور،
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه أطباق بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق، وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح، ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. قال: ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان.
أكملك.
نعم، قال: ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم. فدل في هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق قال سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي حديث حسن. قال: روى ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الحجاج بن أرطاطة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعف هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض الفقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم، هذا الحديث وهو صحيح وحسنه الترمذي وله طرق، فيه دليل على إبطال النكاح المرأة من غير إذن ولي، وهذا قول الجمهور. فإن تزوج المرأة غير ولي فنكاحها باطل، لكن إذا ولد لها إيش تفعل؟ أخذ مثل الأحناف وظنت أنه علماء وقولهم صحيح، وصار لها أولاد 30 سنة وهي من غير ولي تزوجت. نعم، فإن هذا النكاح إذا تأولت فيه وظنت صحته ولم تتساهل واستفتت عالم البلد أو جاء عالم البلد حضر النكاح وقال أبوي مسافر وجاء عالم البلد وحضر النكاح ورأت أنه يعني ما في شيء متأولة، ما كانت تظن. فقال ابن تيمية: العقود التي يفعلها الشخص متأولا يعني غير متساهل يعني ومبتعد عن صحاب العلماء يقر عليها، والأولاد ينسبون لأبيهم، و لأنه لن تكون أولى من العقود التي إيش أجريت في عهد الكفار على جهل. والنبي لما أسلم الكفار أقرهم على عقودهم وزواجهم، ولم يكن زواجهم بولي وشاهد عدل، كانوا في جاهلية، ولم يقل لهم النبي أعيدوا النكاح، فلن يكونوا أولى منهم. أما من تساهلت ودورت فتوى ومدري شلون، عليها أن تعيد العقد، لأن ما تريد، عندها هوى تقول أبغى أتزوج غير إذن أبوي، هذه اللي تقع في مشكلة عظيمة، وعليها أن تعيد العقد، ولا يقبل عقدها. كما بعض النساء يسوي، تروح تدور لها قول وتشتهي بهوى نكاح لا يجوز. وهذا قول أصحاب النبي أنه لا نكاح إلا بولي، عمر بن الخطاب وعلي عبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين لذلك أحب الأولي، منهم سعيد المسيب أعلم هذا الزمان، والحسن البصري والشريح إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وهو قول جماهير العلماء سفيان الثوري والأوزاعي ومالك ومبارك وأحمد وإسحاق بن راهويه. كلهم يبطلون نكاح المرأة إذا ما استأذنت أبيها وكان وليها. فإذا هذا النكاح العرفي اللي يجري في بعض البلدان العربية، ترى المرأة الرجل وتقول خلاص وافقت عليك وتزوج من غير إذن أبيها، نكاح باطل وزنا، نسأل الله العافية. أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل، أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية. وينتهي هذا اللقاء بحول الله وقوته. نشكر الله جميعنا على هذه الأحاديث نتفقى فيها، ولقاءنا بكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله في شرح المسند وتفسير ابن كثير. والحمد لله رب العالمين الذي هو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء. شيخنا، حديث عائشة ألا يضعف لأن عبد الملك بن جريج عن الحديث وهو مدلس؟
لا، أنا أتكلم بمجموعة طرق الحديث.
الحديث
مجموعة طرق الحديث، نتكلم عن الحديث مجموعة طرقه. فالحديث قد يكون بإسناد فيه ضعف، لكن لما يضم إلى إسناد آخر وإسناد آخر يقوى حتى يرتفع من الحسن لغير إلى الصحة من كثرة طرقه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا. سبحانك
اللهم
لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.